المرضعة الثانية والأشهر في مرضعاته عليه الصلاة والسلام، وهي حليمة السعدية. كان من عادة العرب أنهم لا يربون أطفالهم في بيوتهم، وإنما كانوا يرسلون بهم إلى البوادي، وذلك لأسباب، منها أن البيوت كانت ضيقة، لم يكن هناك مساحات واسعة، البادية كان الأمر فيها منطلقا، يعني الولد هناك في البادية عنده مساحات يلعب ويخرج ويجري، بخلاف البيوت الضيقة. وده طبعا ده من مما ابتلينا به في هذا الزمان، مسألة تربية الأولاد، أن الأولاد لا يأخذون راحتهم، الأطفال يعني، في اللعب والمسابقات والجري وغير ذلك لصغر أحجام البيوت، محصورين فيها، محكومين، فيرسل هناك. أيضا البادية كانت بعيدة عن أجواء المدن، أجواء اكتحاء الناس من انتشار العدوى والمرض وغير ذلك. أيضا أصحاب البوادي كانت ألسنتهم أصح في العربية من غيرهم، ما دخلش عليهم إيه اللغات تانية ولهجة مع لهجة، فلا عندهم اللهجة على الأمر الأول، فاللسان أفصح، الصحة أقوى، البيئة أصح، كل هذه كانت عوامل تجعل الناس يسعون لتربية أولادهم في البادية. تأتي المرضعات من البوادي، تطرق الأبواب وتبحث في البيوت، أحد عنده طفل يريد أن يرضعه، تأخذه المرضعة وتذهب به إلى البادية، ثم تأخذ مقابلا ماديا لأجل هذا. خبر إرضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في كتب السير، وأورده بعض من يشترطون الصحة في الأخبار. يعني تعرفين أن في كتب الحديث هناك أناس أو علماء يصنفون كتبهم على الصحيح، يعني مثلا يسمي كتابه صحيح، البخاري مثلا سمى كتابه الصحيح المسند، مسلم سمى كتابه الصحيح المسند، فلما يسميه الصحيح يبقى إذن ده معناه إيه؟ أنه يشترط أن يورد فيه أحاديث صحيحة. فممن أوردوا هذا الحديث عندهم الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى. ابن حبان أورد هذه القصة في صحيحه، طبعا هناك من يضعف هذه القصة، لكن هناك أيضا من يحسنها كابن حبان، فالقصة دائرة بين تحسين وتضعيف، لا إشكال في نقلها إليكم الآن. حليمة أتت مع صويحبات لها من بني سعد، أتت على أتان لها ومعها زوجها الحارث، حليمة بنت الحارث من بني سعد، وزوجها أصلا أيضا كان اسمه الحارث. فجاءت حليمة، كانت جاءت في كرب وفي شدة، هي أصلا جاية، المصطلح الدارج بتاعنا بيقولوا إيه، عارف لما كل واحد فقير خالص فبيقولوا إيه، يعني لا في مصطلح الأولاد عارفينه، بيقولوا إيه، بيكح يا شيخ محمد، بيكح تراب، بيكح تراب، مصطلح دارج كده. فهي حليمة جاية ما فيش خالص، يعني لا عندها غنم بيجيب لبن، ولا هي أصلا عندها لبن ترضع به، ولا الأتان اللي هي جاية عليه أصلا، يعني آخر أتان جاي في آخر الركب، يعني جاية خالص ما فيش. فبدأت تجوب البيوت هي وصاحبات لها، فلم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة منهن إلا رفضت. ليه؟ لأن أباه ميت. فالمرأة تقول أبوه ميت، إذا من يعطينا؟ جده، عمه، لا حاجة لنا به، هو الأب هو اللي هيدفع، إنما جد وعم وخال مش هيدفعوا دول. فالمهم كل امرأة أخذت طفلا من ناحية، لم تبقى إلا حليمة، وكان عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأخذ زي غيرها، لكن وجدت أنها ستعود بلا طفل، قالت أخذه على الله أن يكرمنا به، خلاص ما فيش قدامنا غير، أخذت بقى انعادت به، حتى وجدت أن بركته بدأت تشاهد في أحوالها، بدأ اللبن يضر، بدأت هي ترضع طفل، كان معاها ابن طول الليل بيعيط ما بيسكتش، هو لا يرضع بما يشبع، وفي نفس الوقت الولد مش هادي، واللبن الولد رضع ونام، شيء عجيب. كان معهم بعض أغنام، طبعا أغنام برضو عجاف كده، فذهب زوجها فوجد أن الضرع الشاه قد امتلأ حلب وشربهم، في حاجة بتتغير. في الصباح ركبوا الأتان، فإذا بالأتان تسرع تجري، ما هذا يا حليمة، غيرت الأتان التي كانت معك، أنت بعتي واشتريت مرسيدس بعد اللي كانت معك، لا هي زي ما هي الأتان اللي كانت معها. طب إيه اللي حصل؟ قالت لعلنا أصابتنا بركة هذا الغلام. انطلقوا به إلى البادية، كان الخير قد عم على حليمة ومن معها. وتذكرون في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشب، يعني كان يكبر بطريقة سريعة تختلف عن باقي أقرانه، فلما أتم معها سنتين عادت به إلى أمه. طبعا في وقت العودة المفروض كده تسلموا لمين؟ لأمه خلاص. لكنها أخذت هي وزوجها الحارس يسعيان مع آمنة حتى يعيداه مرة أخرى معهما. قالوا: أنت تعلمين أن هناك أمراض وأوبئة في مكة، الولد لا يزال صغيرا، اتركيه معنا، نحن نريده أن يكون صحيح الجسد، اتركيه حتى يشب أكثر من هذا. فما زال بها حتى رضيت وتركته معهما. عاد به إلى البادية، بادية بني سعد مرة أخرى. بعد شهرين أو 3 أشهر، بعد فترة بسيطة وجيزة، حدث حادث مروع، وحدث حادث عجيب لم يكن معهودا لا عندهم ولا عند غيرهم. وهذا الحدث لا تذكره كتب السيرة فقط، بل هذا الحدث ثابت في صحيح مسلم وثابت عند أهل الحديث. ما الذي حدث؟ الرواية التي عند مسلم هي من صحيح، من حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه كان ذات يوم يلعب مع الغلمان، يلعب مع الغلمان عادي في البادية. رواية مسلم تقول: فأقبل جبريل. وفي خارج مسلم قال: فإذا بطائران أبيضان ينزلان عليه، يعني في ملك قادم إليه. إما هذا الملك جاء في صورة رجل كجبريل، وإما أن يكون جاء في الأول على هيئة طائر من السماء ثم نزل في هيئة الرجل. قال: فأخذه ثم أنامه على قفاه. وفي رواية مسلم: فصرعه على الأرض خالص. قال: ثم شق بطنه. فالأولاد واقفين، لقوا واحد بياخد أخوه من وسطهم وبيدبحه، بيفتح بطنه. فلما رأوا هذا المشهد انطلقوا وذهبوا إلى حليمة وقالوا: قتل أخونا. اتقتل خلاص. الأعجب اللي هو لسه هيحكيه. قال: ثم شق بطني فاستخرج قلبي. طلع القلب من جوه، عملية قلب مفتوح. عملية قلب مفتوح ما في تخدير، ما في حبس لسيول الدم، ما في أي شيء. والأعجب من هذا أن يستخرج القلب من الجسد، استخرج القلب من الجسد ووضعه في طست من ذهب، واستخرج من القلب علقة سوداء، قطعة سوداء كده، ثم ألقى بها وقال: هذا حظ الشيطان منك، ارمي. يقولون فكان هذا تمهيدا وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستقبل أمور النبوة والوحي بعد هذا. هذا حظ الشيطان منك. ثم أخذ قلبه ووضعه في الطست الذي من ذهب وغسله بماء زمزم، ثم أعاده مرة أخرى ولأمه، يعني خيطه. أنس بن مالك يقول: فكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون كده القميص أو الرداء اللي فوق ده مفتوح شوية كده، أشوف أثر الخياطة، أثر الخياطة لسه موجودة في صدره عليه الصلاة والسلام. طبعا دي كلها خارج عقول البشر، يعني ايه عشان تقعد تفكر ازاي طلع القلب ورجع تاني، وطب هو ينفع حد يتشال من القلب ويفضل عايش؟ طبعا العلماء يقولون ان هذا كله، ان هذا كله يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا كله كان من الآيات. وفي هذا اكبر دليل على ان مسألة الحياة والموت وغير هذه الامور انما هي بيد الله عز وجل، وانما كل ما يتكلم فيه البشر انما هي اسباب فقط. لكن وقع من الدور الخامس فضل عايش، ووقع من الدور الأول ومات، مفيش مقياس لشيء، وإنما هي أسباب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى حليمة وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون. ما بك؟ قال: حدث معي كذا وكذا. طبعا الموضوع أكبر من عقول البشر في هذا الوقت، فكلهم ظنوا أن هذا من الجن وأنه قد يعني اقتربت منيته. فقالوا: طيب نلحق نوديه فين؟ نعيد والو أمه.